الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين. الكلام يقع في المطلب الثالث في هذا البحث، وهو في ولاية الفقيه وخروجه عن أصالة عدم الولاية التي أسسها المصنف. فالمصنف بعد أن أتم الكلام والبحث في ثبوت ولاية الأئمة عليهم السلام بالمعنيين، بالوجهين، بمعنى الاستقلال وبمعنى حاجة الغير إلى الإذن منهم، وبحث ذلك قلنا كقدر متيقن من خروجه من الأصل، مضافا إلى التمهيد لبيان مقدار أو حدود ولاية الفقيه عليكم السلام، مقدار وحدود ولاية الفقيه إذا قلنا بها فإنها متفرعة عن ولاية المعصوم. وعلى كل حال فالمصنف يتكلم في هذا المطلب في مقامين: مقام بلحاظ بحث ولاية الفقيه بالوجه الأول، أي استقلالية التصرف في الأنفس والأموال، والمقام الثاني في ثبوت الولاية بالمعنى الثاني، أي حاجة الغير لإذن الفقيه في التصرف. أما المقام الأول وهو في ثبوت ولاية الفقيه بالمعنى الأول، هل أن الفقيه يستقل في التصرف في الأنفس والأموال كما ثبت للمعصوم، كما أن النبي والأئمة عليهم السلام لهم استقلالية التصرف في أنفس البشر عليكم السلام، كما أن المعصومين لهم حق التصرف في أنفس البشر وفي أموال البشر، هل ايش نقول بشر مو مؤمنين ومسلمين، لا مطلقا، هل أن الفقيه كذلك له استقلالية التصرف، فله أن يأمر بعض الأشخاص بقتل أنفسهم أو يأمر بقتل فلان وفلان لا لإقامة حد لمصلحة هو يراها، هل له أن يطلق نساء الآخرين، هل له أن يبيع أموالهم، هل له سلب أموالهم، هل له منع فلان وفلان من التصرف في أمواله؟ إذا قلنا نعم له كل ذلك كالمعصوم، هذا يعني ثبوت ولاية الفقيه بمقدار ولاية المعصوم. وإن قلنا لا يثبت له ذلك، هذا يعني عدم ثبوت ولاية الفقيه بمقدار ولاية المعصوم. وهذا لا يعني على الشق الثاني، إذا قلنا لا، هذا لا يعني انتفاء ولاية الفقيه مطلقا، لأن أصل ولاية الفقيه مما اتفقت عليه الكلمة، إنما البحث في أن الفقيه له الولاية كالمعصوم بحدود ولاية المعصوم، ولاية واسعة فضلا عن منصب الإفتاء ومنصب الحكومة، له منصب ثالث يساوق ولاية المعصوم أو لا. أما أصل ولاية الفقيه بحدود الحسبة، الأمور الحسبية، هذا مفروغ منه، متفق عليه، هذا محل البحث، هذا عنوان البحث، هذا هو محل النزاع. صار واضح إن شاء الله؟ النقطة الأولى في كلام المصنف، يقول المصنف في المقام ابتداءً لا دليل، مصنف ابتداء يقول لا دليل على ولاية الفقيه بهذا المعنى. فالمصنف يذبح المسألة على القبلة من أول كلمة، ابتداء يقول لا دليل على عموم ولاية الفقيه، لا دليل عندنا على أن الفقيه ولي كولاية المعصوم عليكم السلام الله، إذ لم يثبت ذلك بعموم. يعني عندنا أدلة، التفتوا يا حتى المطلب يصير واضح، عندنا أدلة تثبت المناصب والصلاحيات للفقهاء، ولكن تلك الأدلة دلت على منصب الإفتاء ودلت على منصب الحكومة، ولكن تلك الأدلة لا عموم فيها لإثبات منصب ثالث غير الإفتاء والحكومة. فما ينكره المصنف هو عموم الولاية، لا أصل الولاية ولا منصب الإفتاء ولا منصب الحكومة، وإنما الذي ينفيه بدعوى عدم الدليل هو عموم ولاية الفقيه، بمعنى أنه ولي كالمعصوم. إذن بكلمتين، ما هي النقطة الأولى في كلام المصنف؟ لا ولاية للفقيه بالمعنى الأول لعدم الدليل على عموم الولاية. صار واضح؟ استقلال، نعم، قبل ما شرفوا قلنا البحث بمقامين، المقام الأول كذا، الثاني كذا، لو تسمعون لو تراجعون إن شاء الله. النقطة الثانية، يقول المصنف بعد ما ادعيناه من عدم الدلالة لا بأس بالتعرض لروايات، بل لطوائف من الروايات ادعي تخيلا، ادعي يعني توهما، أنها تدل على ولاية الفقيه بالمعنى المدعى، بالمعنى الأول، بمعنى استقلالية، بمقدار ولاية المعصوم. فلا بأس من متابعة هذه الروايات لنرى ما وجه الاستدلال وما وجه النقاش في ذلك الاستدلال. وبعد ذكر هذه الطوائف يأتي المصنف بجوابين عامين، فلنقرأ الروايات ونبين تقريب الاستدلال بلحاظ كل رواية، والمفروض بعد ما نكمل نرجع نبين وجه النقاش في كل رواية، لكن من باب شنو، حتى لا يصير تكرار، في كل رواية راح نبين وجه يعني تقريب الاستدلال والمناقشة. قال وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك، يعني لولايتي كما بينا في الدرس السابق، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، يعني الاستقلالية وحاجة الغير لإذن الفقيه. فنقول أما الولاية على الوجه الأول، أعني استقلال الفقيه في التصرف، فلم يثبت بعموم، يعني شو لم يثبت بعموم؟ يعني عندنا أدلة دلت على صلاحية الفقيه ومناصب للفقيه وولاية الفقيه، ولكن لا عموم في تلك الأدلة على عموم الولاية، أن الولاية بمستوى ولاية المعصومين، هذا اللي ما عندنا، مو أصل الولاية ولا الإفتاء ولا الحكومة، عدا ما ربما يتخيل. بعد واضح هذا همنا نفى العموم وإجا قدح باللي وجه الاستدلال يقوله كله تخيل، هذا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل هاي الروايات اللي راح نجي نشوف شنو، أن العلماء وأن العلماء ورثة الأنبياء، يعني وتقريب الاستدلال في الرواية المستدل القائل بالولاية ماذا يقول؟ أن العلماء ورثة الأنبياء، يقول بأن الأنبياء بعد رحيلهم لهم تركة كي يصدق أنها إرث فيكون من حق العلماء. ما هو إرث الأنبياء؟ الأنبياء بما هم أنبياء غير بما هم فلان وفلان، بما هم فلان وفلان أموالهم الخاصة. أما حينما يقول أنبياء يعني حيثية نبوة، حيثية نبوة يعني مناصب، إنما الله تعالى أعطى فلان منصب كذا منصب كذا لا بعنوان شخصه وإنما بعنوان نبوته، هو لأنه نبي أعطاه حق التشريع وحق الولاية وحق التصرف، ما أدري الحكومة إدارة البلاد تدبير، من حيثية النبوة. النبوة حيثية في هذا الشخص اقتضت الصلاحيات كذا كذا كذا. فإذا مات النبي وكان له وريث من حيث النبوة، ماذا يرث؟ مناصب النبوة. وما هي مناصب النبوة؟ منها ولاية. فإذا هذه الرواية أن العلماء ورثة الأنبياء تدل على أن الفقهاء أن العلماء لهم ولاية بمستوى ولاية الأنبياء، وإلا لم يصدق إرث، ما يصدق أنهم ورثوا، يصدق أنهم ورثوا إذا كان لهم مال الأنبياء. إذن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على ولاية الفقيه بالمعنى الأول. وذار يقول وذاك أو وأن الأنبياء لهم لم يورثوا، هذه الرواية الأخرى. طيب هذا شنو المناقشة اللي بها؟ يقول المراد من العلماء ليس الفقهاء بل أئمة، لأنه عندنا رواية شو تقول؟ نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. عندنا روايات كما في مثلا وردت كثيرا عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن غيره، مثلا عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاء، هذا الثالث. عندنا رواية أخرى تجي شو تقول؟ نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. فإذن هم إلهم وصف العلماء، وهذا وصف العلماء حينما جاء في بعض الروايات واضح أنه ناظر لتفسير روايات أخرى من قبيل العلماء ورث الأنبياء. إذن نحن نسلم بهذا التقريب الذي ذكرتموه تماما، أحسنتم، كل ما للأنبياء لمن يكون؟ للعلماء. لكن ما المراد من العلماء؟ ليس الفقهاء وإنما الأئمة، واضح. الرواية الأخرى أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها من الأحاديث أخذ بحظ وافر. وهذا بعد واضح، الرواية تصرح بأن الموروث هو الأحاديث، بمعنى أنه لمن يرث الأنبياء يكون له ما هي حيثية الأحاديث، خب الأحاديث ماذا تشتمل؟ أحاديث الأنبياء، الأنبياء جاءونا فقط بحلال وحرام. بماذا تكلم الأنبياء كأحاديث؟ منظومة كاملة، تكلموا بمنظومة كاملة عقدية وفقهية وأخلاقية ولائية تدبيرية، كلها تكلم كلها بعد منظومة كاملة، منظومة دينية تشريعية كاملة. هنا أكو إطلاق، ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، أو ورثوا أحاديث من أحاديثهم. فإذا مقتضى كونهم ورثوا الأحاديث والأحاديث تشتمل على كل هذه المنظومة، فيثبت لهم كل ما ثبت للأنبياء. المناقشة اللي بها شنو؟ واضحة، نفس الكلام. من الذي ورث؟ أن لم يورثوا دينارا ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر. خب من اللي هو أخذ؟ من يقول الفقهاء هو اللي أخذ؟ الأم. واضح إن شاء الله. إذا كان حديثا واحدا فالكلام هو الكلام الأول، إذا كان حديث ثاني فهذه المناقشة الثانية. خب الرواية الثانية، ذا كنا نعتبره واحد، أن العلماء أمناء الرسل، أن العلماء أمناء الرسل. خب بس طبعا قبل ما نبين التقريب، أنت أصلا جبتك المناقشة أنه نفس العنوان العلماء، بس الذي قائل بالولاية بماذا يقرب؟ يقول إذا كان العلماء أخذوا عنوان الأمين أو الأمناء، وظيفة الأمين حفظ ما يتركه الرسل، حتى كي يكون العلماء أمناء لابد أن يكونوا حفظ. الأمين كل يصير حافظ، وإلا لم يكن أمينا. ماذا يحفظ؟ لابد أن يكون حافظا لما عند الرسل، ويواظب على تطبيقها أو حفظها وإيصالها. ومن أهم ما يقوم به الرسل ويكون بالتالي واجب الحفظ على العلماء هو ولايتهم على الناس. الأنبياء لهم ولاية على الناس، فإذا كان العلماء أمناء الرسل ومن وظائف الرسل أو مناصب الرسل الولاية، فالعلماء أمناء على التشريع والحكومة والإفتاء والولاية. فيكون دالا هذا الحديث على ماذا؟ على ولاية الفقهاء. نعم. خب هذه مدفوعة احنا ما قلنا لغة ان العلماء لغة تطلق على الأئمة، ولم نقل ان العلماء بالانصراف الى الأئمة، حينئذ تمام كلامكم في محله، انه في ذاك الزمن كان يستعمل اكوش استعمال اكوش اصطلاح. لكن السنة أنا اللي بينت شلون مناقشة، أكو رواية هم هو الإمام يقول نحن العلماء، فحتى لو كان لغتين أكو انصراف أكو كذا أكو استعمال، لم يكن هناك استعمال بعنوان علماء للأئمة، وليكن عندي شنو تصريح من الإمام يقول نحن العلماء، فبالتالي إذا النبي قايل عنهم علماء، قايل علماء وما عرفنا مصداق العلماء، والإمام قال نحن العلماء، وهو القدر المتيقن، إثبات غير يحتاج دليل، لا بس وإن كان ما نسلم به، ما ممكن يصير يعني الإمام والفقيه يعني الأصل والفرع داخل تحت عنوان واحد. على كل وليكن وليكن قدر متيقن من مصادق العلماء، ما صرح به الأئمة عن أنفسهم أنهم علماء، إدخال الفقهاء كمصداق آخر للعلماء على المستدل إثباته. نعم. خب المناقشة بعد واضحة أنه لا يبعد إرادة العلماء من العلماء أنه الأئمة عليهم السلام، بقرينة هذا ما ورد عن عن الأئمة بأنهم هم العلماء. الحديث الثالث قوله عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. طب واضح تعبير مجاري يعني الأمور العامة، مجاري الأمور يعني الأمور العامة، هذا التعبير يساوق أو واضح الدلالة على أن الأمور العامة، مجاري الأمور بيد العلماء بالله، يعني أن الأمور العامة مصالح الأمة تسيير وتدبير الأمة إنما هو بيد العلماء. هذا هو اللي يظهر من عبارة مجاري العلماء، الأمور العامة. خب، ومن قوله بيد العلماء بالله، سإذا أريد نقول علماء يعني بهذا المعنى الفقهاء، مجاري الأمور يعني الأمور العامة تناط بيد العلماء بالله، وهذا إلى قضية عرفية يساعد على هذا على هذا التقريب فهم عرفي، وهو أن الأمور العامة لكل قوم دائما أو عادة تناط برئيسهم، ما يعطى الأمور العامة لا تعطى لأي شخص، تعطى لرئيس تلك المجموعة، عشيرة لرئيس العشيرة، دائرة، بلد، كذا كما بينا. فهنا حينما قال مجاري الأمور بيد العلماء بالله، أي أن الأمور العامة تناط عادة برئيس تلك المجموعة، فإذا كان الكلام عن الإسلام فهو إلى الرسل ومن ينوب عن الرسل. ولذلك جاء شنو بعدها؟ الأمناء على حلاله. هنا بعد واضح لا يكون المراد من العلماء منه، ما يصير بعد المراد من العلماء الأئمة، لأنه مراد عبر عنه شنو؟ الأمناء على حلالنا، هذا صار كلام على الفقهاء. واضح إن شاء الله هذا التقريب. المناقشة أولا وثانيا: أولا، لا نسلم أن قيد العلماء يصرف قيد الأمناء، لا نسلم أن قيد الأمناء يصرف العلماء إلى الفقهاء، لا، ماكو مانع أن يصير الأئمة أيضا أمناء، أمناء بلحاظ منه، بلحاظ النبي، هم أمناء على ما جاء به النبي. فمجار الأمور بيد العلماء بالله اللي هم الأنبياء والأئمة، هؤلاء الأنبياء والأئمة هم الأمناء على الحلال والحرام، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا الدلالة على أنه المراد عند الفقهاء، سلم دل على الفقهاء، لكن بقرينة على حلاله وحرامه شو يصير؟ هذا بعد ناظر الأحكام الشرعية والإفتاء، لا ناظر إلى مسألة الولاية. واضح إن شاء الله. الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وآله: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا حديث لطيف، اليوم هم أربعاء، حتى شنو بالأثناء نذن شوية يزيل بعض الرين الحادث على قلبي. علماء أمتي كأنبياء، يقول هذا واضح، ك يعني تنزيل، علماء أمتي كأنبياء بني هذا تنزيل، يعني نزل النبي صلى الله عليه وآله، نزل علماء أمة الإسلام بمنزلة أنبياء بني إسرائيل. مقتضى التنزيل ما يثبت للمنزل عليه، للمنزل يثبت إلمن للمنزل عليه، ما ثبت للأنبياء يثبت لعلماء أمة الإسلام. ما الأمور التي ثبتت للأنبياء؟ وبعد الأنبياء هم شنو؟ فضلا عن الفقه يعني الأحكام الشرعية الحلال والحرام وغيره، والحكومة الولاية، فمنصب الولاية العامة لا ريب أنه من مناصب أنبياء بني إسرائيل. فإذا كان علماء الإسلام بمنزلتهم ونزلوا منزلة بني إسرائيل، علماء أنبياء بني إسرائيل، إذن ما لهم من الولاية لعلماء الإسلام. واضح إن شاء الله. وفيه مناقشة. أولا، من قال أن أنبياء بني إسرائيل لهم الولاية؟ هذا أول الكلام. من جهة أولى وجهة ثانية. من جهة أولى، لعله نفرق بين النبي والرسول. الرسول له الولاية المطلقة، أما النبي من حيثية النبوة له الولاية. هذا أول الكلام، كلاميا عقائديا، بحثا عقائدي. حيثية النبوة ما هي؟ حيثية النبوة، نبوة ما هي؟ ليس هذا مو استقلالها. النبي له أكثر من حيثية، لكن حينما يذكر النبي بحيثية النبوة لم يذكر بحيثية الرسالة ولا بحيثية الإمامة ولا بحيثية التدبير وصلاحيات أخرى، لا، بحيثية النبوة. يعني ذكر من حيثية الإنباء. النبي بما هو نبي يعني يتنبأ بمراد الله تعالى الذي يعبر عنه أنه يوحى إليه. الله العالم طريقة الإيحاء شنو، لكن حيثية نبوة أنه يتنبأ. أما من حيث هو متنبئ، هو رسول يبلغ، حيثية الرسول حيثية التبليغ. هل هو إمام مدبر؟ نعم، هي حيثية ملازمة. لكن أنا حينما أتكلم مع شخص معين وله أكثر من حيثية، هناك حيثية عامة، أجي أذكر مثلا أذكر في التعبير بحيث أذكر كل الصلاحيات، ومرة أذكر عبارة توحي بإحدى حيثيات المخاطب. النبي بما هو نبي حيثية الاستلام، استلام الوحي. هاي أولا. ثانيا، لو سلمنا أن هذه الحيثية وهذا العنوان النبوة أعم حتى بالولاية، نقول من قال أن أنبياء بني إسرائيل لهم الولاية؟ مو هذا اللي كان يقول بأنه بنو إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم والليلة 70 من الأنبياء ويتبضعون اعتياد، يعني يروحون يسوقون يشترون يبيعون عادي، هم بهذا اليوم قاتلهم 70 نبي، يعني هذا ذا باليوم 70 نبي يقتلون، إذن الموجودين إيش قد؟ وهذه كلها إلها ولايات. فيظهر أنه كان كل نبي شنو إلا في الصلاحيات محدودة، ولا يوميا يقتل 70 نبي، كان غيرت الدنيا، روحني يغيروها، يستعمل ولايته روح يغير شيء. إذن لا نسلم بدلالة هذه الرواية على ولاية الفقيه. هذا كل المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يظهر من تعبير من هذا اللسان علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا اللسان أقرب لبيان الفضيلة. يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أن العلماء في أمتي لهم من الفضل والمنزلة والكرامة وعلو الرتبة كما كان لعلماء لأنبياء بني إسرائيل. ما لا نسلم التنزيل الذي ذكر في تقريب، تنزيل لا مو تنزيل، بيان فضيلة. هذه المناقشة الثانية. الرواية الأخرى، وفي المرسلة المروية في الفقه الرضوي، أن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. الكلام هو الكلام، لا نطيل ولا نكرر. وقوله عليه السلام في نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إلى آخر الآية. خب، تقريب الاستدلال يقول بأن الأعلم أن الأعلم بما جاء به الأنبياء هم العلماء. من الذي يكون أعلم إذا نظرنا إلى الأنبياء كطبقة وعامة الناس عامة أتباع الرعية طبقة ثانية؟ لا ريب أن عامة الناس يعني ما عدا الأنبياء يتفاوتون في علمهم بما جاء به النبي. أكو أعلم وأكو غير أعلم. من هم الأعلم؟ هؤلاء نسميهم علماء. الأعلم بما جاء به النبي نسميه أعلم. أعلم بالتالي يصدق عليه عنوان عالم، وليس وإلا لا يصدق على كل من حفظ حديثا أو سمع حكما من النبي يقال له عالم. لو كان هكذا لكانت كل الأصحاب علماء. فلذلك يجب تعبير شنو؟ أعلم. إذن مراد الإمام عليه السلام أو مراد يعني بالرواية أن الأعلم بما جاء به الأنبياء هم خصوص طبقة خاصة وهم العلماء، يعني الفقهاء، العلماء الذين ينطبق عليهم عنوان أنهم فقهاء. الرواية أعطت العلماء أولوية بالأنبياء، أن هؤلاء الذين هم أعلام بما جاء به الأنبياء هم أولى بالأنبياء. خب أولى بالأنبياء يعني شنو؟ رجعنا نفس الكلام، أنبياء يعني لهم مناصب. حينما نقول فلان أولى بالنبي يعني هو له مال النبي من مناصب ومن صلاحيات. فالرواية حينما أثبتت للعلماء الأولوية بالأنبياء يعني أعطتهم منصب الولاية، فيكون للعلماء ما للأنبياء من منصب الولاية، فيدل الحديث على ولاية الفقيه. وفيه مناقش. بماذا نناقش بهذه؟ يقول هذا تعبير أعلمهم بما جاءوا به واضح، يعني أعلم بالأحكام، مرادهم أعلم يعني بالأحكام، يعني منصب الإفتاء. لأنه مع التأمل والالتفات أن مناصب الحكومة ومناصب الولاية لا يناسبها الأعلمية. شوية وياي، إذا كان عندي حاكم الحكومة القضاوة يعني فطنة ومعرفة وتطبيق، مو أشياء أخرى. القاضي يمتاز بأشياء غير نفس الإفتاء. الإفتاء مقدمات علمية صغرى كبرى، الإطلاع استفراغ الوسع، هذه الرواية ظاهرة في كذا لا معارضة لها باسمه تعالى، هذا حرام باسمه تعالى هذا واجب. هذا مو معنى سهل، لكن حيثياته هذه. أما من نجي نقول قضاوة حكومة لا، بها حيثيات أخرى، فطنة وانتباه وبعد نظر وشيء من الحنكة والدراية والمعرفة، شهود وقدم وأخر، كله مو أي واحد مثلا نفرض تعلم من أمير المؤمنين اللي هو أول من فصل بين الشهود، هاي مو قضية علمية، مو فتاة إفتاء. كذلك الولاية مو حيثية علم، حيثية معرفة بمصالح ومفاسد، حيثية تدبير أمة كاملة. فبالتالي إذا عدت ثلاث مناصب، منصب إفتاء، منصب علم، منصب قضاوة، مو فقط علم وزيادة، منصب الولاية بعد علم وزيادة وأزيد علم بالمصالح الواقعية. خب إذا قلت فلان أعلم بما جاء به النبي، والنبي جاء بمن؟ بالإفتاء وبالحكومة وبالولاية، أعلم يناسب منه؟ أعلم يناسب إفتاء. فإذا حينما قال أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، هو جاءوا بمن؟ بأشياء كثيرة، لكن حيث تقييد بأعلم، أعلم يعني منصب إفتاء، واضح؟ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وقوله صلى الله عليه وآله ثلاثا: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفائك يا رسول الله؟ ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. هنا بعد واضح يعني به العلماء، فالعلماء هم الذين ينطبق عليهم شنو؟ خلفاء. والخليفة يثبت له جميع ما ثبت للنبي، يكفي عنوان خليفة، اللهم ارحم خلفائي، يكفي أنه شنو؟ يكفي ماذا؟ عنوان خلفاء، لأن الخليفة يثبت له كل ما ثبت للمخلوف عنه، فإذا يدل على ولاية الفقيه، لأن الأنبياء لهم ولاية، عفوا تثبت الولاية للفقهاء لأن النبي له الولاية بنحو الاستقلال. واضح إن شاء الله. هنا تقدر تقول بأنه المقصود الأئمة عليهم السلام. قد يقال قد يقال بأنه الحديث ظاهر بأن المراد من الخلفاء يعني شنو؟ الأئمة، كما وردت هذه المناقشة، ولكنها مدفوعة. أحسنتم. إمام ينطبق على راوي، ويروون حديثي، الذين يأتون بعدي. طب هذا معناته هو أصلا منصب الخلافة يعني بعد أن يرحل النبي صلى الله عليه وآله. ويروون حديثي، الأئمة رواة؟ لا، مراوي صبر مشرع. إذا مو شبهة دقة ونقبل به مشرع، بس قطعا أكو شيخ، يعني الصادق عليه السلام حينما يروي عن الباقر مثلا، حينما يقول سمعت من أبي كذا، مو مثل زرارة حينما يروي عن الباقر. تجين روايتين، الصادق رواها عن الباقر وزرارة رواها عن الباقر، أقول ذول الاثنين رواه؟ ما يصير. فإذا هذا، هاي المناقشة بهذا التعبير لا مو صحيح بهذا المفاد. اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفائك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي ويرون حديثي وسنتي. خب المناقشة شنو؟ فإذا الرواية تامة تدل على الولاية؟ قل لا، نفس الحيثية اللي استبعدتم بها الأئمة احنا نستبعد بها شنو؟ الولاية. لأن شنو الحيثية اللي أثبتها لخلفائه؟ يرون الحديث. يرون يعني حيثية الرواية، يعني طعم حيثية صلاحية النقل. ما قال يفقهون حديثي، قال يفقهون حديثي. نجي نقول بأنه يفقه والحديث، الحديث كل ما للأنبياء من علم وحكومة وولاية هم يحدثون. فإذا قلنا هؤلاء يفقهون ما حدثوا به الأنبياء، يفقهون يعني أهم بها شوية نقدر نتعدى. أما يرون يعني أعطى الفقهاء حيثية وصلاحية نقل أكثر من هذا ما نقدر نتعدى. وبالتالي يعني غاية ما نقف عليه هو شنو؟ جنبة شنو؟ الإفتاء والفقاهة العلمية. وقوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: قد جعلته عليكم حاكما. يقول هذا بعد واضح من كونه جعله حاكما، يعني أن المعصوم عليه السلام أعطى له الحاكمية، والحاكمية تعني الولاية. مناقشة واضحة مو؟ حاكمية قضاء، منصب قضاء. أن تجي يكون تقرب لي، لابد للمستدل أن يقرب دلالة لفظ القضاء، عفوا لفظ الحاكمية، على الولاية لا على منصب القضاء، بل هو الأقرب من سياق الحديث. مقولة عمر بن حنظلة إذا تقرأوها، هو أساسا يسأله، يجينا الحديثين وكذا ونختلف وشلون، فقل شوفوا لكم واحد من جماعتنا يعلم بأحكامنا، يعلم برواياتنا. يعني هو جاي يتكلم عن قضية خلاف ونزاع لمن نترافع، فشلون نحل التعارض؟ قل شوفوا لكم قاضي، لأنه روح لهذول اللي يحفظوا حافظين رواياتنا وحافظين أحكامنا والأعلم والأفقه والكذا، لأن هذا أنا جعلت عليكم حاكم. حاكم يعني فك النزاعات، هو صريح الرواية يعني. وفي مشورة أبي خديجة: جعلته عليكم قاضيا، أوضح بعد. وقوله عجل الله فرجه في التوقيع الشريف هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. نفس الكلام هميج. شنو يعني حجة؟ بمعنى والي ولي ولاية؟ لا، حجة بمعنى يعني منصب إفتاء أو ذا كلش نتعدى إلى القضاء إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع. خب المصنف هذا نأخذ الجواب الأول لأنه نفس اللي إحنا علقنا يعني بيناه بالروايات. الجواب الثاني سأذا ما لحق نخليه. المصنف يقول نجيب عن هذه الروايات إذا جاء المصنف ترى كلش متحامل بالمطلب. من البداية قال شنو؟ لا عموم. الكلمة الثانية إيش قال؟ المستدل متخيل. إجا في باب المناقشة شنو قال؟ المنصف الإنصاف عفوا، لكن الإنصاف وينبهنا ما قال إنصاف وراح جاب المدعى، قال لا الإنصاف مع الالتفات كنت تقرأ الرواية بصدرها ووسطها وذيلها، كن تقف وقفة منصف متأمل لا تقع بالتخيل لا تجد العموم. فإن كل هذه الروايات التي ادعي دلالتها على ولاية الفقيه إنما هي ناظرة لمنصب الإفتاء لمنصب الأحكام الشرعية ليس إلا، ما بها دلالة أكثر من ذلك. كيف ذلك؟ يقول رجع تأمل. يقول احنا بعد احنا قلنا ماكو داعي تأمل بينا ما ذكر يعني تاني مو احنا قصدي هذا كلام الأعلام، ما ذكر كوجه تقريب وما ذكر كمناقشة. يرتب المصنف يفرع على هذا يقول وبالتالي لو أمر أو طلب الفقيه من عامة الناس تسليم الحقوق وأخماس وكذا هل يجب أن نمتثل؟ هذا أمر مولوي. يقول له لا يجب الامتثال إن قلت، ولكن هذا المعمول به أنه سلم الحقوق خمس وزكاة إلى الفقهاء. قلها إذا كان ما يصدر من الفقهاء كفتوى لدليل خاص بحيث حينما تذهب وتسأل الفقيه لماذا قلت بوجوب تسليم الخمس لك يقول للدليل الفلاني، يعطيني الدليل. إذا يعطيني الدليل يعني صارت فتوى لمستند كرأي فقهي، فقد يختلف معه فقيه آخر. فيكون حينئذ تسليم الأموال بما هي فتوى فقهية وواجبة على من؟ على من يقلد. أما من لا يقلد ما يمتثل. خب والذي ننفيه هو الأمر استقلالا من دون دليل. إحنا ما نسأل إذا كان بمعنى الولاية نقول له يا سيدنا ومولانا لماذا طلبت منا تسليم الحقوق؟ يقول بمقتضى ولايتي ما عندي دليل، لكني أرى المصلحة في أن تسلم الأموال لي وأنا أنفقها أصرفها فيما أراه صالحا مقتضى ولايتي. هنا نقول ما واجب التسليم لأن منصب الولاية ما ثابت. واضح إن شاء الله. قال لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم، يقتضي قطع والجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم وظيفة الفقهاء من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم لا بمعنى الاستقلال وأولوية. بعد يتفرع على هذا فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليهم شرعا. إذا بقينا إحنا وكلام مصنف على هذا خب فلست الحوزة بعد ماكو أموال بعد ما حد يسلم. ها يعقب يقول نعم لو ثبت شرعا اشتراط يعني ثبت شرعا يعني هناك دليل شرعي مو مثل الأول بما هو ولي، لا ثبت شرعا يعني بدليل شرعي اشتراط صحة أدائها أداء الخمس والزكاة بدفعه بالمفروض بدفعها أو يقول بدفعه بدفع الحق إلى الفقيه إذا دل دليل شرعي بتسليمه إلى الفقيه مطلقاً، يعني طالب أو لم يطالب، أو دل الدليل الشرعي أنه وجب التسليم بعد المطالبة، حينئذ شنو؟ والفقيه أفتى بلزوم التسليم، وجب اتباعه، وجب اتباع الفقيه في هذه الفتوى إن كان ممن يتعين تقليده. إذا كان هذا الفقيه مؤهل للتقليد والاتباع من من؟ ممن ثبت له حجية عليه، اللي هو إما أن ثبت عندك أنه هو الأعلم فتتقلد لأنه الأعلم، أو لا كان بمقتضى التساوي ولكن للتخير أنت اختاريت واحد وأفتى بذلك الفقيه، وجب اتباعه إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء إن كان أعلم، أو بعد الاختيار إن كان مع التساوي واختار المكلف أحد الفقيهين. بناء على هذا الفهم فيخرج عن محل الكلام، فيخرج هذه الآية الأخبار وهذه الطوائف هذه كلها تخرج بعد مع بعد، مو كلامنا هذا، مو بحثنا، احنا ما جاي نبحث الآن عن فتوى معينة ب إذا الفقيه عنده دليل على أنه أنا أقتل نفسي فتوى أتبع، عنده دليل على أنه أنا أكون أبيع داري أتبع، أتبع في فتاواك بما لها من مستند وأدلة. أما إذا صدر أصدر حكما بمعنى أنه ولي، هذا لا يجب اتباعه، هذا كله الجواب الأول، هذا مع أنه لو فرض الجواب الثاني يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله. عبد الله اليوم شوية جاوزنا بالوقت.